بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث نذكر حديثا نستفيد منه، فأن الحديث حديث مختصر ولكن مضمونه ومعناه معنى واسع ويفيد لكلنا. أرسل أمير المؤمنين عليه السلام على ما ذكر رسالة إلى معاوية، وفيه قال: ولما وصلت الرسالة إلى معاوية أراد أن يقرأ ما استطاع أن يقرأ الرسالة. والسر في ذلك أن في القديم لم يكن متداول أن يجعل النقاط على الحروف، وإنما يكتبون بلا نقاط، كما أن الإعراب الآن لا يجعل على الحروف ونحن نقرأ، كذلك النقاط لم يكن متداولا متعارفا أن يجعل النقاط، ومن لا يستطيع أن يقرأ دليل على جهله وعلى ضعفه في يعني غير دارس غير متعلم. ولكن معاوية ما استطاع أن يقرأ، فهو استعان بعمرو كذلك ما استطاع أن يقرأ، فجمع لجنة حتى استطاعوا أن يستخرجوا ما كتبه أمير المؤمنين. وهذا الكلام منه كتب إليه غافلك عزك، فصار قصار ذلك دلك، فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى. أن كل كلمتين منها يشبه بالآخر، غرك عزك فصار قصار ذلك دلك، فاخش الفاحش فعلك فعلك بهذا تهدى. هذا الرسالة ولو كان إلى معاوية ولكن يفيد كل واحد منها. هو أولا غرك عزك، مما يصير سببا لغرور الإنسان عزة الإنسان. إذا حصل على عزة في الناس، مكانة عند الناس، أو منزلة، أو مثلا كرسي على تعبير متعارف، منصب، هو يصير مغرورا. فصار قصار ذلك دلك، إذا كان مغرورا فالغرور يدفعه إلى أن يستكبر على الناس، يستطيل على الناس ولا يتوقع منهم أشياء لا يهتم بهم، ويستهين بأصدقائه وأغربائه وسائر الناس، يصير سببا لأن الناس يكرهونه، يسقط عن أعين الناس. أحيانا ترى إنسان يمكن يكره، ولكن إما خوفا وإما طمعا وليس حبا. فعلى ذلك غرك عزك، العزة علة للغرور، والغرور علة لذلة الإنسان في أعين الناس والأقرباء، فصار ذلك دلك. فاخش فاحش فعلك، كيف نستطيع نحن مغرور بأمرنا أو لا؟ كيف نستطيع أن نعرف أن عزتنا أخرجنا عن الاعتدال الاجتماعي؟ لابد أن نحاسب أنفسنا على أعمالنا. يقول عليه السلام: فاخش فاحش فعلك، يعني أن يكون الإنسان حذرا عما يعمله من الأعمال القبيحة في تعامله مع الناس، يحاسب نفسه: هل أجاب عن سلام الآخرين؟ هل مثلا قام أمام أصدقائه السابق أو لا؟ فيبحث عن فواحش أعماله، فاخش فاحش فعله، الإنسان الذي يخاف من شيء يستر منه، ويراقب نفسه ويحاسب نفسه كي لا يستر منه هذه الأمور. فعلى ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى. فعلك مخفف لعلك، إن فلعلك بهذا تهدى، يعني إذا عملت بهذا هذا سبب لهدايتك، يعني إذا أنت خشيت فاحش فعلك يصير سببا للاتعاظ وإصلاح الآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن نكون خاشعين لله تبارك وتعالى ومتواضعين لأوليائه والناس. كان بحثنا فيما ذكرنا عن سماحة آية الله المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله عليه في أنه جعل تدرجا لأحكام الجهاد، وجعل هناك 6 مراحل في تشريع الجهاد البدني يعني الابتدائي، وجعل المرحلة الأولى مرحلة الكف والمانع، واستدل به لجعل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقال ربنا لما كتبت عنا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير وخير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فعلى هذه المرحلة مرحلة الكف والمانع، يعني لم منعوا الجهاد، ويقول أنها تتحدث عن موقف اللاعنف الذي أمر المؤمنون به في مكة، وبالخصوص في المراحل الأولى للدعوة إلى الله في العصر المكي، خصوصا في أوائل بعثة النبي. هذا كان ورد هذا الأمر لعدم التصدي للكفار، ثم بعد ذلك جاء الأمر بالقتال. طبعا ليس معناه أن هذه الآية نزلت في المكة المكرمة، الآية تشير إلى بعد ذلك، ولكن يبص ما كان سابقا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله إلى آخر الآية. والمرحلة الثانية الذي ذكره مرحلة الإذن، يقول جاء الإذن من دون إجابة، مجرد الإذن. قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر هذه الآيات المباركات. فجعل هذه المرحلة مرحلة الإذن بعد المنع والأمر بالكف النفس وكف الأيدي، جاء الإذن في القتال من دون إجابة. ثم المرحلة الثالثة التي رسمها تشريع وجوب الدفاع، يعني كان إيه صار وجوبا، يعني تدرج إلى الوجوب، فأصبح الدفاع وجوبا، ولكن الدفاع لا الحرب الابتدائية. هذه المرحلة الثالثة. واستند إلى قوله تعالى وقاتلوا الذين قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. هنا يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، فهذا مرحلة الدفاع. وقال في هذا الأمر هنا خرج أمر الجهاد عن دائرة الإذن إلى دائرة الفرض والكتابة، ولكن هذه الفريدة كانت دفاعية لأنه تعالى يقول الذين يقاتلونكم. المرحلة الرابعة وجوب البدء بالقتال. هنا يرى أنه لما صار مرحلة الرابعة وتطور الإسلام والمسلمين جاء وجوب القتال، واستدل المرحلة بقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال كتب من أقوى تعبيرات الفرض، دال على الوجوب، وجوب الحتمي والقوي. والكره في الآية يعبر عن مدى عمق معاناة المسلمين في هذه المرحلة، يعني بعدما صار واجبا الدفاع القتال البدوي صار هذا معاناة للمسلمين، وكانوا يعني منزعجين عن هذا الأمر، يعني كأن الحكم قد عمم، بما أن الحكم صار عاما لكل الناس فعلى ذلك صار صعبا على المسلمين فكان معاناة. المرحلة الخامسة، المرحلة مراحل يعني 3 مراحل بعدما أوجب الله القتال البدني. المرحلة الخامسة التحريض والتأنيب والتهديد، وجاء ب3 آيات لما يدل على التأكيد والتحريض. آية الأولى يا أيها النبي حرض المؤمنون على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فقال حرض المؤمنين على القتال، هذا التحريض للقتال البدني، يعني يخرج للقتال. ويقول من أقوى أساليب التحريض على القتال قوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. والآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا كذلك تحريض وتعنيب على هذا الأمر، وكذلك تعديد الوعد الوعيد. قولوا ما تبارك وتعالى في سورة التوبة آية 39 إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. الآية السابقة 38-39 من سورة التوبة إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء. فالمرحلة الخامسة في رأيه ومرحلة التحذير والتعنيب والتهديد، يعني بعدما أوجب الله تبارك وتعالى القتال البدني هذه آيات جاءت. والمرحلة السادسة النفير العام بالنسبة إلى القتال البدني، وهو استدل بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه المراحل الستة، أولا الأمر بكف النفس عن القتال، المنع من القتال، والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة إيجاب الدفاع، المرحلة الرابعة الإيجاب الجهاد البدني، والمرحلة الخامسة التحرير، والمرحلة السادسة النفير العام. نحن لنا ملاحظة فيما استنتج من هذه الآيات المباركات في هذه المرحلة. بالنسبة إلى المرحلة الأولى أنه كان في بدو الإسلام بالمكة خصوصا الأيام الأولى في زمن رسول الله، أن هذا تحدث عن العنف الذي أمر المؤمنون به في مكة وبالخصوص في المراحل الأولى للدعوة. هذا لا بأس به بهذا الكلام. نعم كان مر على الإسلام زمان منعوا من الجهاد، ولكن لعل هذا المنع كان بعد مجيئهم إلى مدينة المنورة وقبل غزوة البدر الكبرى، يعني قبل أول غزوة، لأن المسلمون عندما كانوا في مكة المكرمة ما كان عندهم قوة يتوقعون الجهاد، وخصوصا الأيام الأولى من بعثة النبي، فهنا لم يكن عندهم قدرة حتى يتوقعوا الجهاد، وأكثر ما كانوا يتمنون أن لا يعذبوا بيد هؤلاء المشركين. ولذلك بعدما أمر رسول الله بالهجرة هاجروا لينجوا أنفسهم وتركوا أموالهم. فعلى ذلك لعل الإشارة إلى الأيام الأولى أو الشهور الأولى من الدخول إلى مدينة المنورة، حيث صار لهم حكومة، صار لهم قوة، وانضم إليهم الأنصار، وكان هناك جولات للمشركين حول المدينة المنورة وقد كانوا يتعرضون للمسلمين، وكان رسول الله كذلك يرسل سرايا من دون الإذن بالقتال. قبل غزوة بدر كان رسول الله يرسل سرايا حتى إلى ظهر مكة المكرمة ويعودون على ما مر في التاريخ. ففي هذه المرحلة نهوا عن قتل الناس القتال، وأمر بكف النفس أو كف الأيدي القتال المشركين. وأول قتال أذن لهم بالقتال هو في غزوة بدر الكبرى. فعلى ذلك لعل المرحلة الأولى الذي أشار إليه القرآن، لأنهم قبل ذلك أمروا بكف أيدي ثم أذن لهم، لعل إشارة إلى أول ما وردوا إلى المدينة المنورة وشكلوا الحكومة وبعد ما جاءوا القتال. ولكن هل لا دخل له البحث؟
توقع موجود، ليش ما كنتم توقع ما كانوا في مكة في بداية
عدد المسلمين كانوا قليل جدا.
توقع في
أذانهم،
ليش حتى تلفت التوقع؟
في الآن؟
تصور
لا، يعني الواقع، هل حالة المسلمين؟ حالة المسلمين الذين كانوا في قلة قليلة، ولم يذكر التاريخ أنهم أرادوا القتال، ما كان عندهم تشكل وتجمع، لم يكن لكم سلاح، وكانوا يعيشون في أوساط المشركين، لم يكن لهم مكان.
وين مستقبلي يعني فكرة الأذهان؟ وينكم مستقبلي؟
المفروض أنهم كانوا يريدون، فقيل لهم كفوا، الكف كف النفس، يعني من أراد أن يفعل شيئا فمنعوه، ليس مجرد أنه يفكر بالمستقبل.
كلامكم فاتوا حتى التصور.
لا، المراد من التصور يعني ما كانوا يتوقعون يقاتلوا فعلا في زمنهم، لا بعد ذلك. في الزمن الذي كانوا في مكة ما كان لهم دافع للقتال حتى يمنعوا من القتال، ويؤمروا بكف النفس، لأن كف النفس شيء أكثر من النهي، قد يكون شيء حرام ولكن لا داعي للإنسان. أكل الغازورات حرام ولكن لا داعي لأكله، ولكن شرب الخمر لبعض الناس مرغوب، فيؤمرون بكف النفس عن شرب الخمر، أو أكل مال الحرام أموال الآخرين أمر مرغوب فيه، ولكن يؤمر بكف النفس. فهنا كفوا أيديكم، كأنهم حاولوا القتال، فرسول الله نهاهم عن القتال وقال كفوا أيديكم.
ما نصبر في أذان البعض حجة قابلية واستعداد إنه وإن كان في مكة وإن كان
في المستقبل أو في زمان
هو حتى الناس الجهادية موجودة
بعيد بعيد، يعني التاريخ لم يكثر هذا الشيء، ولكن عندما جاءوا إلى المدينة المنورة صار هنا هذا الشيء، يعني كان هناك يعني نوع من المعارضة بين المشركين وبين أصحاب رسول الله، هم كانوا يتحرضون لأصحاب رسول الله حول المدينة، وكان رسول الله كذلك يرسل إليهم سرايا، والسرايا قد مروا على بعض المشركين ولكن لم يكونوا معدومين لتعلم، وطبعا كانوا يتمنون أن يكون لهم إذ يهجموا عليهم ويعودوا. على كل حال بعيد، وعلى كل حال هذه المرحلة لا داخل لبحثنا، لأن هذه المرحلة ليس كلام عن حرب البدر. ثم أنه رضوان الله عليه بالنسبة إلى مرحلة الإذن، استدل بقول الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. الإذن قد يأتي بمعنى الجواز بالمعنى الأهم، ما يجمع فيه الوجوب والاستحباب والإباحة وكذلك الكراهة. الشيء المأذون، نحن مأذونون في إقامة الصلاة، عندما مثلا يطلع الفجر أو عندما يكون زوال للشمس مأذونون في الصلاة، ولكن مأذونون ليس بمعنى الإذن بمعنى إباحة مصاب الطرفين، بل الإذن يجمع بمعنى الجواز بالمعنى الأعم، يجوز الصلاة، يجتمع مع وجوبه ويجتمع مع استحبابه ويجتمع مع إباحتها ويجتمع مع حتى الكراهة. فعلى ذلك أذن للذين أعم من ذلك، كذلك بالنهي المقابل، إذا كان هناك إذن في ترك شيء، الإذن في الترك قد يأتي بمعنى الإذن بالمعنى الأخص، يعني الجواز بالمعنى الأخص وهو الإباحة، وقد يكون بالمعنى الأعم عندما يكون الإذن أو الجواز في ترك شيء فيجتمع مع الحرمة والكراهة والإباحة والاستحباب، وإذا جاء الإذن في فعل شيء يجتمع مع الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة. فعلى ذلك هنا أذن للذين يقاتلون ليس بمعنى مساوي الطرفين غير ما واجب عليكم. وعندما ننظر إلى الآية المباركة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يغوروا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ظاهر الآية المباركة يعني إذا تركوا يصير سببا لهدم المعابد كلها مضارات كثيرة، فلا يدل هذه الآية المباركة أنه الجهاد ليس واجبا، إنما هو جائز يجوز. فلا يمكن من كلمة إذن نستفيد أن أو من مفردة إذن نستفيد أنه كان في فترة من الزمن عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية في سورة الحج أن هذا أمر مباح لا إيجاب ولا نعم، ليس هكذا؟ وخصوصا أن هذه الآية المباركة جاء كما قلنا لهدمت الصنام وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا. ثم أنه رضوان الله عليه يستدل، يعني يشير إلى أنه لماذا أولا صار إيجاب، أولا صار إذن ثم جاء الإيجاب، لماذا من أول الآن لم يأتي الإيجاب؟ ويعلل الموضوع بأن في بالي الآن كان النفوس ضعيفة، وهل إمكان ما مضمون كلامي إمكانيات كان غير متوفرة، إذا كانت الإمكانيات غير متوفرة والنفوس ضعيفة بالعكس لابد أن يأمروا، لأنهم إذا أجازوا وأذنوا جعلوا الناس النفوس في محض التلف والهلاك، لأنه إذا كان هناك عدو وعندنا جمع كثير من الناس نفوسهم ضعيفة وإمكانياتهم قليلة، إذا أذنوا بالذهاب يذهب جمع قليل وهؤلاء يقعون في معرض الهلاك. ففي مثل هذه الظروف لابد من التأكيد، إما يمنعوا من القتال، وإما إذا كان القتال أن يحرضوا على القتال حتى يذهب ما به الكفاية من الناس ويستطيعوا أن يغابوا العدو، وإلا إذا كان الحركة حركة شديدة، إذا داعش هجم على العراق ونعرف عندهم إمكانيات كثيرة جدا ووراءهم كذا وكذا، ثم يغاب للناس من أراد أن يذهب إلى القتال للناس، هذا يذهب جمع قليل من المتهورين ويقتلون، هذا سبب لهلاك النفوس. فعلى ذلك هذا التعليل بأنه بما أنهم في المرحلة الأولى كانوا نفوس ضعيفة وإمكانيات قليلة، ولذلك جاء الإذن ثم بعدما تغوا جاء الأمر إيجاب، وكلاهما في أمر الدفاع كذلك. فهذا كذلك لا يلائم مع يعني المطلب الذي جاء في الآية المباركة، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، لكن يؤكد على نصرة الله تبارك وتعالى ويحرض الناس بهذه الآية المباركة للقتال. فلا يمكن أن نقول أن الإذن هنا بالمعنى الإذن بالمعنى الأخص، إن الإذن متساوي الطرفين لا إيجاب ولا تحريم، بل هذه الآية المباركة سياق الآية والظروف يقتضي أن يكون الإذن ببعض الوجوه، ولكن الله يبين أنها لماذا نحن نقوم بالقتال، لأننا مظلومون فيجب علينا أن ندافع، في بيان السر في تشريع القتال، أذن نحن لا نريد القتال، لا نحب قتل الآخرين، ولكن بما نحن مظلومون، بما أنهم أخرجونا من ديارنا، بما لو لم نغارمهم لهدم السلام وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، بهذه العلل فالشرع القتال، ولكن ليس الشرع القتال بمعنى مجرد الجواز بالمعنى الأخص. فعلى ذلك هذه الآية المباركة، هذه المرحلة التي جعلها رضوان الله عليه بعد المرحلة الثانية، يعني المرحلة الثالثة، لا أفضل هذا المرحلة الثانية، ثم في المرحلة الثالثة،
لا
أقول سيدنا
هاي المرحلة الثانية احتمل أنه جواز بعد الحظر،
نعم
وحضر صار جواز،
أحسن هذا كان إشارة جميلة، هذا إشارة يعني إجازة بعد الحذر يفيد أن الحذر ارتفع، ولكن ارتفاع الحذر هل جاء مع الإيجاب أو جاء مع نعم
هل يحقق وجوبا ليس بوجوب،
صحيح يعني ليس بمعنى مجرد الجواز، بل أنه يجتمع مع الجواز بمعنى الإيجاب وبمعنى الاستحباب وبمعنى الإباحة وبمعنى الكراهة من الأحكام الخمسة التكليفية. نعم، ثم في المرحلة الثالثة التي هي مرحلة على ما ذكره رضوان الله عليه، مرحلة إيجاب الحرب الدفاعي رضوان الله، في هذه المرحلة كذلك أنه استدل ب كقوله تعالى نعم قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين يقاتلونكم، هذا الدفاع. ولكن طبعا صحيح قاتلوا الذين يقاتلونكم أمر بوجوب الدفاع، ولكن كما قال ولكن من أين نعرف هذا التسلسل؟ يعني يقول لا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، كذلك يدل على الوجوب، فعلى ذلك هذا التسلسل لا يثبت. ولكن هذا ليس شيئا مهما، بما أننا كلامنا في مسألة الحرب البنية. ثم في المرحلة الرابعة أنه رضوان الله عليه يجعل ذلك دليلا على الجهاد الابتدائي، ويستند إلى قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يقول كتب وجاء لي الأمر، الأمر البتي الحتمي، قال كتب بمعنى الوجوب، كلامه صحيح، كتب بمعنى الوجوب من أقوى ما يدل على الفارق، وجاء بأن الكره يعبر عن معاناة المسلمين وهو كره لكم، لماذا مكروه عندهم؟ لأنه سعر قدر. ولكن أنه أراد من ذلك الحرب الابتدائي من أين نعرف؟ إنما أوجب القتال، كتب عليكم القتال، ولكن من نقاتل لم يذكر. الآية المباركة ليس بسبب بيان من نقاتل، من نقاتل لم يذكر هذا، ولكن إنما يريد أن يبين أنه يجب عليكم القتال والقتال مكروه عندكم. فعلى ذلك استدلاله رضوان الله عليه عندما يأتي بهذه الآية المباركة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويقول كتب من أقوى تعبيرات الفعل. نعم، والكره في الآية يعبر عن مدى عمق معاناة المسلمين في هذه المرحلة. نعم، ذلك لأن الحكم قد أمن، إذا أراد من قوله الحكم قد أمن تعميم الحكم لأقسام القتال، هذا لا يدل الآية بهذا الآية، هذا يشمل القتال، قتال المسالم وقتال المحارب. إذا أراد أنه أمم، يعني هذا الخطاب متوجه إلى جميع المقاتلين، جميع المسلمين، نعم هذا كلام صحيح، ولكن هذا الكلام لا يفيده ما أراد يثبت به، أراد يثبت بأنه كتب عليكم القتال أنه قد أوجب الله تبارك وتعالى القتال، القتال البدني، وهذا لا يدل على هذا الأمر، ولا وجه للاستناد إلى هذه الآية المباركة في أنه قتال، قتال بدني. ثم يستند إلى مرحلة خامسة، التحريض والتأنيب والتهديد. يستدل بقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20، إلى آخر الآية. فيقول من أقوى أساليب التحريض على القتال قولوا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. صحيح، هذا تحريض وتحريض على القتال، ولكن من أين تثبتون تحريض على القتال مع المسالمين؟ قتال المسالمين لا دليل على ذلك. القتال الذي هو واجب ومهم، واجب لا شك فيه، ويجب التحريض على مثل هذا القتال، ولكن من نقاتل؟ هل نقاتل المحارب أو المسالم؟ لا دخل لهذه الآية في هذا الأمر، وساكن عن هذا، فلا إطلاق للآية فيه، لأن الآية ليست لسد البيان الذي يجب علينا أن نقاتله، لسد البيان أهمية القتال والتحريض على نفس القتال.
لماذا
ليش
ما
يريد
هنا يقول
إنه
نقل القتال من
كراهة
في نفوس المؤمنين إلى كاره إلى الوجوب؟
نعم، كان واجب،
صار واجبهم. لا، هو كراهة القتال، يعني آية سابقة على أنه كراهة الابتداء بالقتال.
كان مفهوم عندهم يعني.
نفسية.
غير مفهوم
نفسية.
بعدين ينقل من الكراهة إلى الوجوب.
لا، الكراهة ليس كراهة الحكم الشرعي. وهو كره لكم. يعني ليس مكروه شرعا لكم، بل إن نفسكم تكرهوا هذا الشيء، لا تحب، لا تحبون القتال، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ليس المكروه الشرعي خير لكم والمستحب الشرعي شر لكم. نعم، في الكراهة في مقام الحب. فكان الحرب المهم على القتال لا يفيد هذا المعنى، وكان يقول الله تبارك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. نعم، إذا أمر النبي بنفور في سبيل الله لا ينبغي تثاقل عن أمر النبي، عن طاعة النبي، ولكن هو حرضنا وقال انفروا لأي شيء، انفروا لقتال المحاربين، قتال الذين يقاتلونكم، قتال الذين أخرجوكم من بيوتكم، أو قتال المسالمين. هذه الآية ساكتة عن هذا الأمر، والآيات التي ذكرناها وهي كثيرة جدا دلت على أن القتال يكون بمن يتوجه منه الخطأ. فعلى ذلك هذا الآية لا تدل على شيء مما أراه. وكذلك في المراحل السادسة النفير العام، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم، هذه الآية المباركة كذلك تدل على وجوب النفور. نعم، ولكن النفور لأي شيء، إلى أي شيء؟ إلى القتال. قتال من؟ الآية المباركة ساكتة عن ذلك. الآيات الأخرى تفيدنا من نقاتل، عندما يقول قاتلوا الذين يقاتلونكم، قاتلوا الذين بدأوكم وهم بدأوكم أول مرة، كما ذكرنا الآيات التي حول هذا الأمر. فعلى ذلك ما قاله رضوان الله عليه في إثبات هذه المراحل لا وجه له، وخصوصا من أين استطاع أن يرتب هذه الآيات على ترتيب الزمن والمرحلة، بينما كل هذه الآيات آيات مدنية ولا يدل الدليل على تلك المراحل. نعم، هذا شيء ذوقي على تعبيرنا، جميل، ولكن هل يمكن أن نجعل ذلك دليلا شرعيا أن نقول أن قتال البدوي قد شرع فأوجب على المسلمين القتال البدوي، ولا يدل على شيء من هذا، خصوصا في آية التي حرر المؤمن على القتال. الله تبارك وتعالى في أحد الآيات، نعم، يقول فقاتل في سبيل الله، هو يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، دليل على شدة الأمر. نعم قبول، ولكن بعد ذلك دليل على أنه أمر بالدفاع لا لقتال البدوي لا لقتال المسالم. يقول فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. معناه أنه كان لهم بأس، كان لهم شر، والبأس أذن يعني بمعنى الحال، لذلك أن تستطيعوا أن تدفعوا حربهم وهجمتهم عليكم. أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. في مقابل بأسهم وتنكيلهم الله أشد، وأنتم تستطيعون أن تتغلبوا عليهم. فعلى ذلك لا يمكن أن نقبل هذه الاستفادة التي استفاد منه رضوان الله عليه، ولكن مع ذلك عندما نناقش مع الأكابر من العلماء بمعنى ليس لا سمح الله أن نحن نستهين من شأنهم، وأنه رضوان الله عليه كان إنسان عالما كبيرا جدا وأمثالك تلميذا من تلامذته، ولكن مع ذلك النقاش العلمي لا بأس به.
المراحل
يعني الشيخ
التعميم كل
الأزمنة؟ يعني لا، زمن رسول الله،
يعني ابتدائي يعني
لا لا لا، هو قال أن تشريع الجهاد
هذا الزمن
في صدر الإسلام كان في هذه المراحل. نحن ناقشنا هذا الآن، أن التشريع لم يكن بهذه المراحل حتى يصل إلى المرحلة الرابعة، فنثبت أنه أوجب الله الجهاد البدني. كلامنا هل هناك في الإسلام يوجد جهاد ابتدائي أو لا؟ كلامنا بحثنا هذا، والآيات التي ذكرناها سابقاً استفدنا منها أنه ليس هناك جهاد ابتدائي، وإنما الجهاد في الإسلام للدفاع. فلو كان هناك من المشركين أو من أهل الكتاب مسالمين لا خطر يتوجه إلى المسلمين منهم، لا دليل لقتالهم ولا يجوز قتالهم هكذا بدلاً. وإن شاء الله بالبحث تتمكن فعلا دور الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.